في كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين إلى أن قال: فهذه الأخلاق السرية تحتاج إلى تلمح وتعب لإصلاحها، لأن الجيد من الأخلاق قليل، فينبغي للعبد ألا يزال يتلمح نفسه، فما كان منها صالحا حمد الله تعالى عليه، وما كان منها مائلا عن الاعتدال جهد في تقويمه وإصلاحه. فإن هذه الأخلاق الكريمة هي التي تقرب إلى الله تعالى، والسيء منها هو المبعد عن الله تعالى. فإن الإنسان إذا اتصف بشيء من هذه الأخلاق السيئة، وإن كان كامنا في باطنه كمون النار في الزناد، فهو نقص في طريقته، وإن لم يعمل به الإنسان ولم يظهر منه ما ينقص في حاله عند ربه تعالى بحسب ما بطن وانطوى عليه من هذه الأخلاق الرديئة، وإن لم تظهر منه، لأن الله تعالى يستعرض البواطن كما أن علمه محيط بالظواهر، فالظواهر والبواطن عنده بمنزلة واحدة. فهذه البواطن لها أسرار عجيبة، وهو أن الكامل منها يظهر أثره على سجية الإنسان، فيستنير الوجه إذا كانت الضوية صالحة، ويظهر أثر الخير من أسارير وجه الإنسان في كلامه ولفظه ولحظه، وإذا خبثت الضوية سر الخبث إلى الوجه، فاكتسى الوجه قتمة وظلمة، وصار لحظ الإنسان يشهد عليه بمضمون طويته، وتلمح من مواقع لحظ الإنسان ومقاصده حينئذ الريبة والوحشة. فلا شك أن الوجوه تستمد من القلوب، فما في القلوب يستشف من الوجوه، فكأن ما في القلوب يشاهد من بشرة وجه الإنسان من وراء ستر رقيق. فالإنسان إذا انقطع في مسجد أو زاوية وفي نفسه صفة الكبر والحسد مثلا، أو كان باطنه رديئا قد عدم الرقة وليس من شيمته الاتصاف بالرحمة، فهذا العبد وإن كان صاحب عبادة فهو عبد نجس الباطن، فينبغي له أن يدأب في تطهير باطنه من الأخلاق المذمومة المبعدة عن الرب تعالى، ثم بعد ذلك يقبل على العبادة. هذا هو الطريق. ومن هنا رجعنا إلى الكلام في إتمام تبيين الاستقامة، ومعنى قولنا أن يضع كل شيء من أخلاقه في موضعه ليقف به عند حده. مثال ذلك أن الإنسان إذا كان لينا رحيما فلا يفرض في ذلك، فيؤدي به الأمر إلى حد السخافة والضعف، فيصير شبه النسوان، بل يكون مع لينه ورحمته ثبتا صبورا قائما بالحق فيما له وعليه، وإلا ضيع الحدود وأبطل الحقوق. وكذا إذا كان الإنسان قويا في أموره ذا نخوة وشهامة، فهذه صفة حسنة، ولكن لا يفرض الإنسان فيها فيخرج إلى حد القسوة والتجبر، وينقلب به الحال من حال المحمدة إلى حال المذمة. وكذا إذا كان الإنسان سخيا جوادا، فليحذر أن يميل به الحال إلى الإسراف والتبذير، فيضع الأشياء في غير موضعها، فيخرج عن حد الاستقامة. وكذا سائر الأخلاق. وكذا سائر الأخلاق الاعتدال منها هو المحمود، والإفراد والتفريد حالتا نقيسة. وما أحسن ما وصف به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه القوي من غير عنف، اللين من غير ضعف، ما كان أكمله من رجل، كانت أخلاقه في الغاية رضي الله عنه وأرضاه. فإذا وفق العبد لإصلاح باطنه كما ذكرنا، سهلت الطريق بين يديه، واستنار باطنه، وصار قلبه إذ ذاك قابلا للخيرات، قبول المشكات للنور التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. فإذا ترقى العبد طبقة أخرى وأحسن التبتل للرب سبحانه وتعالى بهذا الباطن الذي قد تعب في تنقيته وتطهيره، فهو إذا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فليقبل هذا العبد إذا على مولاه تعالى، وليدب المراقبة له، ثم ليصرف همه جملة إلى ربه تعالى، ويجتهد العبد أن لا يغفل عن ربه طرفة عين، وليكن شأنه إدامة الذكر تقديسا وتحميدا وشكرا وثناء على الرب تعالى، فقد آن له وقت العبادة، حيث قد صح له تطهير باطنه وتعديل أخلاقه، وذلك عزيز قل من يقدر عليه.
الله أكبر. اللهم أنت القادر فهب لنا من كريم هذه الأخلاق ما أنت أهله، أوفى وأوفر ما آتيت عبادك الصالحين وحزبك المفلحين. الحمد لله على توفيقه، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه سيدنا محمد الهادي إلى طريقه، وعلى آله وصحبه وفريقه، وعلينا معهم وفيهم، ونسأل أن يثبتنا على السير ويزيح عنا جميع تعويقه. لا يزال الشيخ عليه رحمة الله تعالى يبين في هذا الفصل شان الاستقامة وما تكون به البداية، وقد أسلف لنا أن البداية تكون قوة التفات إلى الباطن وما يحل في الضمير، وتلك الخواطر السانحة لأنها عناوين التعلق، وحيث يتعلق قلب الإنسان فهناك يكون المسار، وهناك تكون الأخلاق، وهناك يكون الحال. فإذا تعلق بالسفليات وانقطع بالكائنات كان في حجاب يخشى عليه إذا دام على ذلك، فمات أن يحل عليه في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، أعاذنا الله من ذلك. فإذا رفع همته فصار متعلقا بربه جل جلاله، ذاكرا له في أحواله وأعماله. فإذا كانوا يخافون ويخشون غفلة الباطن عن ذكر الله حتى بالاشتغال ببعض الخير، فألزموا صاحبه أن يتفقد النية وأن يحضر القلب مع الله من مثل بعض الأعمال الصالحة التي يقوم بها صلة وإحسانا، أو بعض العلم الذي يتعلم أيضا فيذكر الله فيه ويذكر الله به حتى لا يغفل. فإذا كان يخافون عليه الغفلة من اشتغال بفعل خير، فكيف إذا كان يشتغل بفعل مباح من المباحات التي ليست من القرب أصلا، فيحتاج إلى أن يجمع الهمة أن لا يغفل، وأن يكون ذاكرا لله في انطلاقه في المباحات. وكذلك قال إن الحق لم يقل يا أيها الذين آمنوا اتركوا أموالكم وأولادكم، ولكن قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وإقام الصلاة عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فإنكم خاسرون. وقال سبحانه في الآية الأخرى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يقول هذه الأخلاق السرية، أخلاق الحسنة منها مثل الإخلاص ومثل التواضع ومثل شهود المنة لله تبارك وتعالى ومثل الشكر له سبحانه وتعالى. هذه الأخلاق الطيبة وما يقابلها في الباطن من أخلاق سيئة من حسد وكبر وعجب وغرور وما إلى ذلك، هذه الأخلاق السرية تحتاج إلى تلمح وتعب لإصلاحها، فهذا سبيل الاجتهاد في تصفية الفؤاد محل نظر رب العباد، لأن الجيد من الأخلاق الفاضلة هذه قليل، فينبغي العبد أن لا يزال يتلمح نفسه، فما كان منها صالحا حمد الله تعالى عليه، فالفضل له ومنه وإليه، وما كان منها مائلا عن الاعتدال جهدا واجتهدا في تقويمه وإصلاحه، لأن حقائق القرب من الله تعالى هذه الأخلاق. وشاهد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالقرب يدور على الأخلاق، ورأس هذه الأخلاق المقربة الحضور مع الله. ولذا قال الإمام عبد الرحمن بالفقيه فما سبب فما إلا سبب القرب من الله إلا الحضور، وما علة البعد عن الله إلا الغفلة، ما علة البعد عن الله إلا الغفلة، ما سبب القرب من الله إلا الحضور، حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى. فهذا رأس الأخلاق الفاضلة، رأس الأخلاق الفاضلة حضورك مع الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال سيدنا الإمام الحداد: وهذا يبدأ بالتكلف والمجاهدة حتى يرسخ الحضور مع الله في القلب فيصير عادة له، فيدوم ذلك حتى يصير يتكلف الحضور مع الخلق كما كان في البداية يتكلف الحضور مع الحق، فيرجع في النهاية إلى أن قلبه دائما الحضور مع الحق، ويتكلف الحضور مع الخلق من أجل أداء بعض الواجبات والمهمات وقضاء بعض الحاجات، أما قلبه مشدود إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذا حدثه عن بعض المقام والحال الذي وصل إليه لما رجعه تلميذه الشيخ الحساوي مرة في مسألة ثانية، قال: إذا سمعتم منا الجواب والكلام اليسير على المسألة فاقنعوا به ولا تكرر وتردد عن السؤال، فإنا نتكلف الحضور معكم تكلفا. يقول ابنا: مأخوذة إلى الله، ولكن نتكلف الحضور معكم من أجل دواجب التعليم، من أجل دواجب الإرشاد، نتكلف الحضور معكم تكلف، فلا تكثر علينا في الكلام، إذا جاء الجواب اليسير تفهم منه المقصود اكتفي به وامشي في الطريق. ها، وهكذا. وقال: من كان معه لنا من أحد خبر أو كلام أو سلام ونحو أو رسالة لا يعطينا إياه ولا يبلغنا وأنا خارج للصلاة، فإنا نحضر في الصلاة بجمعية كاملة على الله تعالى، ومن معه كلام بعد ما نصلي يجي يجيب ما معه من الكلام. ولذا قام مرة في المحراب فكبر فانشق الجدار من تكبيرته، قال: الله أكبر، فانشق الجدار من تكبيرته لحضور قلبه مع الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن هذه الأخلاق الكريمة هي التي تقرب إلى الله تعالى، والسيء منها هو المبعد عن الله تعالى. فإن الإنسان إذا اتصب بشيء من هذه الأخلاق السيئة وإن كان كامنا في باطنه كمون النار في الزناد فهو نقص في طريقته، وإن لم يظهر عليه العمل به ولم يظهر منه في العالم الحس والرؤية القاصرة ما ينقص في حاله عند ربه، بل ظاهره أنه عابد وأنه مسابق إلى الخيرات وأنه صاحب طاعة، لكن في باطنه حسد، في باطنه كبر، في باطنه عجب، في باطنه غرور، في باطنه إرادة سوء على أحد، هذا وإن كمن وخفي ينقص قدره ويبذهب عليه روح أعماله الصالحة التي يقوم بها، ما يكاد يظهر عليه آثارها ولا يحصل قرب بسبب ما استكن في باطنه من هذه الأوصاف، فهي أحق بالتفقد لتنتزع من القلب فيطهر للحق جل جلاله وتعالى في علاه. بل ذكر الإمام الحداد أيضا أن عماد الطريق أمران وأصلان، أولها الرياضة البالغة الماحقة للرعونات، الثاني تزيين الباطن بالحضور مع الله ودوام ذلك، فإنه إذا أحكم العبد هذين الأصلين قال انكشف حجاب قلبه وأبصر غيب ربه، إذا تنزع عن السيئات الباطنة ودام حضوره مع الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا الله. ومن هنا جاء خلط الصحابة كلامهم بالذكر، وجاء تنبيه النبي لنا أننا إذا اجتمعنا في أي جلسة جلسنا صغيرة أو كبيرة مع واحد مع اثنين ما قال ما أكثر، أنه في خلال الجلسة نحذر أن ننصرف قبل أن نذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر. والما قعد قوم مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. فهكذا وقد كان يعد في المجلس الواحد لنبينا 100 مرة من قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وجالس معه في ساعة، فالجلسة الواحدة كل ساعة يسمع النبي يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أول مرة، ثاني مرة، إلى 100 مرة يعدونها في المجلس الواحد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما دام على ذكر بعض الصالحين فصار قلبه حاضر ولسانه يلهج بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فلا يكف عنها حتى وهو يتكلم مع أحد، بمجرد ما يوقف يستمع لكلام ذاك لسانه يتحرك بلا إله إلا الله، فصار يضطر مسكين يحتاج إلى إذا دخل الخلاء يقول هذا ما هو محل ذكر باللسان، يقول بالقلب، وأنا إذا تركت لساني من نفسه ينصرف فيخرج لسانه يعض عليه مدة ما هو في محل الخلاء، يقول هذا محل أوساخ ما يصلح للذكر باللسان، فيعض على لسانه، لأنه إذا تركت من نفسها قد خلاص تبرمجت، تعرف تبرمجت البرنامج حقها تركب على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فعلى طول تنصرف لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال بحسب ما بطن وانطوى عليه من هذه الأخلاق الرديئة وإن لم تظهر منه، لأن الله تعالى يستعرض البواطن وعلمه محيط بالظاهر البواطن ويستوي عنده الظاهر والباطن، لا فرق، لا فرق عند ربك بين ما يستكن في ضميرك وما يظهر على جوارحك، بين ما تنطق به لسانك وما تحدث به نفسك، عند الله سواء. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فسبحان عالم السر وأخفاء جل جلاله. ولهذا كان أول قدم في طريق معرفة الله الخاصة استواء السريرة والعلانية، استواء السريرة والعلانية، كما أن أول قدم في السير إلى الله على العموم التوبة وتصحيحها، فأول قدم في طريق المعرفة بالله سبحانه وتعالى استواء السريرة والعلانية، ثم تصير العلانية أصلح والسريرة صالح، السريرة أصلح العلانية صالح، العلانية صالحة والسريرة أصلح، العلانية طاهرة والسريرة أطهر. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة، فالعلانية صالحة ولكن السريرة أصلح وأطهر وخير. قال فهذه البواطن لها أسرار عجيبة، وأن الكامل منها ما كمل باطن الإنسان من خشية من الله، من خوف من الله، تعظيم لأمر الله، من محبة، محبة للحق تستقر وسط الفؤاد، محبة لرسوله، ما كان من تواضع وتذلل للرب جل جلاله، ما كان من زهادة في هذه الدنيا ومتاع، كل هذه الأوصاف الفاضلة لما تستقر في القلب تكاد أن تقرى على بشرة الوجه وتلمح حتى في طريقة نطق الإنسان ولفظه وكلامه، ولتجد القصة الواحدة الصفحة الواحدة هذا يذكرها وهذا يذكرها، هذا يقرأها وهذا يقرأها، هذا لما يقرأها للقلوب أثر أكثر في التنوير وفي الحضور وفي الرقة، والثاني يجيب نفس القصة ويجيب قرأ نفس الصفحة ولكن أثره في القلب ما هو مثل أثر ذاك سبحان الله. وهكذا قالوا للحسن البصري مرة إنك تتكلم بالكلام وتحكي الحكاية تسمع منك فترتجلها القلوب وترق وتنزعج، ونسمع نفس الكلام نفسك من غيرك ما يحصل عندنا أثر. قال ليست النايحة كالثكلة، ليست المستاجرة للبكاء الذي كان يعملوها الجاهلية، وبعدين بعض الناس يستاجرون عند حد مات عندهم نسوان يجين يبكين بالأجرة صياح، فهذه ما تبكي من قلبها لا مع أثر على الميت ولا متأثرة عليه، إلا بس بتأخذ العجرة حقه، ولهذا تطلع إذا قربوا لها الأكل تقوم تأكل ولا عندها شيء ولا هي مبالية بشيء. قال هذه ليست كالثكلة واحدة مات ابنها فوق رجلها ذبح على رجلها فانصدع قلبها لما تسمع صوتها بالبكاء ترقلها لأنها تبكي من قلبها ما تبكي بأجرة ولا من شيء مقابل تبكي من قلبها داخل. فلهذا لما تسمعها أنت قلبك يرتجف لها يتأثر لها ويرق لأنها هي من قلبها تتكلم ليست المستأجرة كالنايحة الثكلة. وهكذا لا إله إلا الله كما سمعنا أيضا في قصة سيدي أحمد بن موسى بن عجيل عليه رحمة الله هناك في بيت الفقيه ما بين زبيد والحديدة. وكان أصيب بعض الناس بدخول جني فيه فصرع فأرسلوا للإمام أحمد بن موسى بن عجيل جاء إليه قرأ قوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون. فبمجرد ما نطق بالآية صاح الجني قال لا ما أذن الله لنا وهرب. وشوفي الرجل قام ما عاد بشيء ذهب الصرع بعد توفي الإمام فأرسلوا إليه تلامذته قالوا إن الرجل أصيب بالصرع ثاني مرة الصرع. قالوا له ما الشيخ قد مات؟ قال واحد أنا أعرف الآية اللي قراها الشيخ بجيبها. قالوا تفضل راح يقرأ. جاء لعنده يقول الله أذنكم الله يفترون وإذا بالجني يضحك ها يقرأ ثاني مرة ثالث مرة هذاك الشيخ قراها مرة واحدة والجني يرتجف قال لا ما أذن الله وهرب وهذا يقرأ والجني يضحك ليش هذا يتعجب. فإذا الجني يقول الآية الآية والرجل غير الرجل لا هي نفسها اللي يقراها لكن انت ما انت كما قلبك ما مثل قلبه وحالك ما مثل. قال الآية الآية والرجل غير الرجل معه. لهذا قد يكون السيف نفس السيف لكن واحد ماهر وقوي وقطاع يقطع مثل ما يقع سيف حتى صبي بيحمل سيف كما تصير ايش بيطلع فيه ما بيقدر يضربه. السيف نفس السيف لكن لما يحمله واحد قوي شجاع ويعرف الضرب يكون كلام ثاني. وهكذا فالله يصلح قلوبنا وينور بواطننا. يقول هذا البواطن لها حال عجيب يظهر أثره على سجية الإنسان يستنير وجهه ويظهر أثر الخير من أسارير وجه الإنسان في كلامه ولفظه ولحظه. الله جاء في وصف نبينا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب ومجرد ما يقع البصر عليه يعرف أن هذا صادق صلى الله عليه وسلم. وهكذا من رآه بديهة لأول مرة هابه ومن خالطه أحبه. قال وإذا خبثت الطوية سر الخبث إلى الوجه فاكتس الوجه قتمة وظلمة وإن كان مزين وإن كان أبيض وإن كان له خلق حسنة ظلمة عليه تجي يعرف أرباب البصائر وحشة فيه تجي ما هي طيب. ولهذا يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. يقول على بعض المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم في ظاهرها وصورتها ولكن حقيقتهم يشمئز منها القلب. قال وصار لحظة الإنسان يشهد عليه بمضمون طويته. هذا كان بعضهم من الصحابة رضي الله عنهم من البادية ظهروا من عوام الناس له مكانة عند النبي ومحبة وكان دميم الخلقة فكان النبي يحبه ويباسطه ويميل إليه أكثر من كثير من الناس. حتى مر يوم وهو في السوق فجاء من خلفه ما شعر بالنبي فجاء إليه وضم عينيه غطى عينيه صلى الله عليه وسلم من وراء غطى عينيه فحس به عرف أنه النبي بطيب رائحته وبردية لقلب قال يدي برودة ورائحة طيبة قال عرفت أنه رسول الله فجعلت تمسح بقول من هذا يمسكني. قال فقال صلى الله عليه وسلم يمزح من يشتري مني هذا العبد. إذا رأس سمع صوت النبي قال إذا تجدني كاسد يا رسول الله أنا دميم الخلق ما حد بيرضى بي ما بجيب لك ثمن ما بحصل ثمن. قال إذا تجدني كاسد يا رسول الله قال لكنك عند الله لست بكاسد أنت عند الله غال أنت عند الله غال. قال أنت غالي عند الله لقيمة عند الله تعالى. فالمسألة ليست بالظواهر ولا فهكذا شأن البواطن. قال فلا شك أن الوجوه تستمد من القلوب، ودليل ذلك في القرآن، قال الله عن أحوال الناس في القيامة: قلوب يومئذ واجفة أبصارها الوجف في القلوب، لكن ترى أثر هذه الوجفة وصف العين، أبصارها خاشعة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يعني تقرأ ما في القلب في وجه الإنسان في عينه، أبصارها خاشعة. هذه وجوه أهل الكفر وأهل الضلال والعياذ بالله تعالى. قال فما في القلوب يستشف من الوجوه، فكأن ما في القلوب يشاهد من بشرة وجه الإنسان. وقد قال بعض العارفين: إني لأرى الرجل من قفاه فأعلم ما في نفسه. قالوا له: وجهه؟ قال: تلك صحيفة تقرأ، أما الوجه هذا أمر واضح، صحيفة تقرأ. قال: لا، ألمحه من قفاه فأعلم ما يتحلى بباطنه. سبحان الله. قال: فالإنسان إذا انقطع في مسجد أو زاوية مثلا في ظاهر العبادة، لكن في نفسه مستكن داخل صفة الكبر أو الحسد، أو كان عديم الرقة والرحمة للخلق، ماشي في باطنه رحمة لعباد الله تعالى، وهذا العبد وإن كان صاحب عبادة فعنده نجس في الباطن، فخير لهم من الاسترسال في العبادة أن يتلمح باطنه ويكتسب الرحمة ويكتسب الرقة ويكتسب التواضع، فهو أجدى وأنفع له في حاله مع الله وقربه من الله تعالى. وإذا بقي في العبادة هكذا وهذا في باطنه يعبد كثير ولا يظهر عليه نور ولا أثر بسبب ما استكن في باطنه، إما من حسد أو من كبر أو من قسوة على خلق الله تبارك وتعالى. فإن الرحيم يرحمه الرحمن جل جلاله. فهكذا فصاحب القلب الرحيم المنكسر أقرب إلى الله تعالى من قاسي متكبر، ولو كان أكثر عبادة هذا القاسي المتكبر، بل العمل القليل من صاحب هذا القلب الرقيق يعظم أثره ويعظم نوره ويرتفع له به الدرجة عند الله تعالى. فلهذا قال ينبغي له أن يدأب في تطهير باطنه من الأخلاق المذمومة المبعدة عن الرب تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يقبل على العبادة، هذا هو الطريق. ومن هنا رجعني للكلام في إتمام تبيين الاستقامة، معنى قولي أن يضع كل شيء من أخلاقه في موضعه ليقف به عند حده. كيف؟ لأن الأخلاق الفاضلة لها حد وسط واعتدال هو المحمود والمطلوب، ولها إفراط ولها تفريط، كلهم مذموم. وفي معنى ذلك قالوا ما أنزل الله تعالى شيء إلا تتبعه الشيطان بزيادة فيه أو نقص منه من أجل لا يستقام عليه، فيغري الذي يقبل عليه، إما يضيع ويفرط، وإما يبالغ فيخرج عن حد الاعتدال فلا يؤدي الأمر الذي أمر به. الله يكفينا شر الشيطان وكيده. قال مثال ذلك: إذا كان الإنسان لين رحيم نعمة من الله، قال لا يفرط في ذلك، يؤدي به لحد السخافة والضعف، يصير شبه النسوان، بل يكون معلين ورحمته ثبتا صبورا قائما بالحق فيما له وعليه، وإلا ضيع الحدود وأبطل الحقوق بدعوى الرحمة، وبعدين بدعوى الرحمة ما يبالي بتضيع أوامر الله تعالى، بدعوى مالك ما يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مالك هذه إلا مساكين مرة رحمة، مش هكذا. ومن يكن ذا قلب رحيم فليقسو على من يرحم، فليقسو أحيانا على من يرحم. أنت ترحم الصبي الصغير طفل، إذا شفته بيسقط تقول خليه ما يتأتى، متعلق بغى بيمسك السكين، لا يبغى إلا السكين، تبعده منه يبكي تخليه يبكي، هذه الرحمة. وإلا بيعور عينه وبيضر نفسه، فإذا عندك رحمة له ما تخليه يسترسل مع هواه مع شيء يضره، ما شيء. فمن مقتضى الرحمة تخليه زي السكين بالقوة ولو يبكي يبكي، لأن هذا مقتضى الرحمة. فإذا أفرطت الرحمة قال مسكين خلوا يبغى يلعب بشيء خلوه يلعبه، حتى بالنار، حتى بالنار بعدين يحترق بتبكي عليه بعد ما يموت ولا ايش بتصلح، وانت سبب قتلته. فما يتأتى ان تكون الرحمة بهذه الصورة، تؤدي الى حد السخافة وحد الضعف. فهكذا للامور موازين. قال كذا اذا كان قوي في اموره وذا نخوة وشهامة، قال صفة حسنة، لكن اذا افرطت فيها تخرج لحد قسوة وتجبر، لا، راعي الأمور وقم فيها بهمة وبشهامة، ولكن من دون تجبر ولا قسوة ولا شدة. أيوة. ولا ينقلب الحال من محمدة إلى مذمة. فإذا كان سخي جواد ما أحسن ذلك، قال بس ما يميل إلى حد الإسراف والتبذير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهكذا لما أراد يبالغ بعضهم وجاي لأن عند النبي بيجاهد، قال له ألك أبوان؟ قال نعم. وقد تركتهما يبكيان، مبالغة منه، بغى أنه نفسه خير كبير مجاهد، كيف يبكيان؟ يعني ما هم راضين يخرج مسكين، وتركتهما قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، روح ضحك أبوك وأمك ولا تخرج معي هنا، ارجع. علموا كيف يعتدل ويتوسط. واللفظ الثاني قال له ففيهما فجاهد، روح جاهد في برك بأبيك وأمك صلى الله عليه وعلى آله. وهذا قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، أنا قلنا مسجل في السرية بأخرج للجهاد، ولكن امرأتي خارجة حاجة هذه السنة. قال اذهب فحجة مع امرأتك، روح اذهب فحجة مع امرأتك. ها، من كان قد كتب في السرية خارجين جهاد، قال بتخلي زوجتك تسافر بلا محرم، روح اذهب فحجة مع امرأتك حتى تأخذ الأمور بالعدل بالاستقامة. قال وكذا سائر الأخلاق. قال جاء في وصف سيدنا عمر بن الخطاب قوي من غير عنف، قوي من غير عنف، لين من غير ضعف. فكم رقة وكم رحم من ضعيف ومن مظلوم ومن صبي ومن ملهوف، وأفاض عليهم خير وجوده، مع ذلك ما سمح لباطل أن يرتفع ولا يعلو ولا يمد حبله بين الناس، وكان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى، كثير الدمع من خشية الله خصوصا في الخلوة. كذلك كان لسبب أن مربيهم كان قوي، كان سوي، كان خير مربي صلى الله عليه وسلم، ورباهم وظهرت هذه الأخلاق فيهم على يده صلى الله عليه وسلم. لهذا قال كانت أخلاقه في الغاية الله عنه. لكن لو تعرف عمر قبل إسلامه ما كان هذا عنده، سيدنا عمر قبل الإسلام وما كانت هذه الأخلاق عنده، ولا كانت نفسه مهذبة هكذا، لكن بعدما وضع اليد في يد محمد وجاء النور صار تغير عمر، هذاك ما عاد هذاك الأول الثاني الذي يعرفه. لهذا أنزل الله فيه وفي سيدنا حمزة بن عبد المطلب أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وأنزل في أبي جهل كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال فإذا وفق العبد لإصلاح باطنه كما ذكرنا بهذه الأخلاق والاعتدال فيها سهلة الطريق بين يديه، تمهدت الطريق عن بسم الله امشي إلى الله، واستنار باطنه صار قلبه قابلا للخيرات، قبول المشكاه للنور التي يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار، نور على نور، الله أكبر. قال إذا قد مشى بهذا الباطن الذي تعب في تنقيته فهو نور على نور، يهدي الله لنوره. قال حينئذ يقبل على مولاه، يقول الآن تطهرت مثل الذي تطهر عن الحدث الأصغر والأكبر وعن النجاسات، خلص. ولكن مهما كان عليه نجاسة وحدث أصغر أو أكبر، وجاء يصطف الصف ولو الصف الأول ولو خلف الإمام مباشرة، حرام، ما يجوز، صلاتك باطلة مردودة عليك وازداد إثمك، روح أول طهر بعد الحدث والنجاسة تفضل عنه، الصفوف قدامك ادخل إلى حضرة الله تعالى. فهذا بتطهير باطنه يستعد للسير إلى الله سبحانه وتعالى. فإيش يعمل؟ قال استعمل الاستدامة، داوم المراقبة للرب، تعود الحضور الدائم مع الرب، وامشي ويصرف همه جملة إلى الله تعالى إلى ربه، ولا يغفل عن ربه حتى يصل إلى دوام الذكر، فلا يغفل طرفة عين. ولهذا في دعاء ابن الديبع في المولد يقول ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة، ولا قدر سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك يا رب ولا عن نبيك قدر سنة. الله أكبر. ولهذا كانت بعض العارفات تقول تعجب ممن يقول أذكره، لما نسيت حتى تذكر أنت، لأن الساهي صار قد نسيت حتى تذكر. قالت كيف أقول أذكر أنا أصلا ما نسيت حتى أذكر، لا إله إلا الله. وليكن شان إدامة الذكر تقديسا وتحميدا وشكرا وثناء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فقد آن له وقت العبادة، حيث قد صح له تطهير باطنه وتعديل أخلاقه، وذلك عزيز قل من يقدر عليه إلا بتوفيق الله. لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، فنسأل الله أن يسر علينا ذلك، سلك بنا في شريف هذه المسالك. هذا يواصل السير بعد ما عرفنا الاهتمام بالباطن وتعديل الأخلاق في الباطن وحسن تطهيره والولع بالذكر والدوام. قالك الآن قدامك بقية ما شرع من العبادات والصالحات، ذكر وفكر، وبعد ذلك انطلق في الأعمال الظاهرة، فاليسير منها بسرعة يؤثر عليك، بسرعة يظهر خبره لك. نسأل الله يوفقنا، نسأل الله ينظر إلينا ويثبت أقدامنا، ويجعلنا من المستقيمين على المنهج الأقوم الأمثال. لذا قال بعض العارفين إنما حرموا الوصول لتضيعهم الأصول، ما رتبوا الترتيب في سيرهم وقفزوا على بعض الأعمال من هنا ومن هنا، فما حصل لهم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل.